بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. لا نزال مع بعض الصلوات المسنونة الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن تلك الصلوات ركعة تحية المسجد. وتحية المسجد مستحبة عند أكثر العلماء، بل نقل النووي وابن تيمية رحمهم الله تعالى الإجماع على أنها مستحبة، ولم يخالف ذلك إلا داود الظاهري رحمه الله. وتحية المسجد ركعتان عظيمتان، فيهما تعظيم لبيت الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي رواية قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا من باب التعظيم لبيت الله تعالى، فالمسجد بيت الله، بيت الملك الكبير المتعال، فإذا دخلته تدخله بأدب ولا تجلس حتى تصلي ركعتين. لكن كما عرفنا هما مستحبتان عند عامة العلماء، وبوب الإمام النسائي رحمه الله تعالى على ذلك، فقال: باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. وذكر حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، قال كعب: فجئت فلما سلمت عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم المغضب، ثم قال: تعالى. قال: فجئت حتى جلست بين يديه. فظاهر الحديث أن كعب عندما دخل المسجد وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تعال. قال: فجئت حتى جلست بين يديه. فظاهر الحديث أنه لم يصلي ركعتي تحية المسجد، وهذا مما يدل على أنهما مستحبتان، ولكن لا يليق بالمسلم أن يتركهما. ولهذا تشرع تحية المسجد في وقت خطبة الجمعة وتستحب ولا تسقط، ولكن يتجوز المسلم فيهما، مع أن الواجب هو الإنصات للخطبة، لكن أن تصلي ركعتين خفيفتين هذا لا يضر إن شاء الله بسماع الخطبة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف هاتين الركعتين. ومن الأحاديث المشهورة تحية البيت الطواف، وهذا الحديث لا أصل له في كتب السنة، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل البيت بدأ بالكعبة وطاف بها إذا كنت معتمرا أو حاجا. فالسنة أن تبدأ بالطواف، لا أن تصلي ركعتين ثم أن تطوف، بل السنة أن تبدأ بالطواف. فهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا دخل المسلم المسجد الحرام وبعد أن أدى العمرة مثلا وراد أن يجلس وما أراد أن يطوف فيصلي ركعتين، فحكمه كحكم سائر المساجد في هذا. إذا دخل المسلم المسجد وقد أقيمت الصلاة فيصلي صلاة الجماعة، ثم تحية المسجد هنا تسقط عنه، تحية المسجد ليست هي مقصودة بذاتها، يعني إذا صليت أي صلاة قبل أن تجلس فهذا يجزئ عن تحية المسجد. دخلت صليت صلاة الفريضة، دخلت المسجد وصليت سنة الفجر أو مثلا، فيكفيك عن تحية المسجد. وإذا صليت قبل الصلاة ثم أقيمت الصلاة، بعض الناس يدخل يصلي السنة أو يصلي تحية المسجد ثم إذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فهل يقطع صلاته أو يكمل صلاته؟ فهنا إذا استطاع أن يكمل صلاته قبل تكبيرة الإحرام فهذا طيب، هذا مستحب، يفوز بأجر هاتين الركعتين ولا يفوته أجر تكبيرة الإحرام، فيحافظ على الثوابين. لكن إذا كان في أول الصلاة وما استطاع أن يتم صلاته فهنا يقطع صلاته ولا شيء عليه، ومحافظتك على تكبيرة الإحرام هذا خير لك من أن تكمل السنة أو تحية المسجد. وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما روى ذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين وقد أقيمت الصلاة، فلما انصرف قال: الصبح أربعا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن كما عرفنا إذا كنت ستنتهي قبل أن يكبر الإمام فهذا لا بأس به إن شاء الله. ثم كذلك مما يتبع هذا أنه يستحب أن تصلي ركعتين أو ما يتيسر لك بين الأذان والإقامة. قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. في الثالثة قال: لمن شاء. وهذا يكون بين كل أذانين حتى لو لم تكن هناك سنة راتبة، يعني بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر سنة الفجر، وهذا مر معنا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على ركعتي سنة الفجر، وهذا خاص بهذا الوقت الذي هو ما بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فلا يجوز لك أن تزيد على سنة الفجر. أما سائر الأوقات فليس بوقت نهي، بل يستحب لك أن تصلي بين الأذان والإقامة السنة الراتبة إن وجدت، كما في صلاة الظهر تصلي أربع ركعات. فإذا أراد الإنسان أن يتنفل قال: أنا صليت أربع ركعات ولا يزال وقت الإقامة بقي 10 دقائق أو 5 دقائق، فيجوز لك أن تصلي ما يتيسر لك من باب التنفل المطلق، وكذلك بعد أذان العصر، بعد أذان المغرب، بعد أذان العشاء. ويتأكد هذا فيما بين أذان المغرب وإقامة المغرب، مع أنه وقت يسير لكن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة بين أذان المغرب وإقامة المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى عند البخاري لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. وقال في الثالثة: صلوا قبل صلاة المغرب لمن شاء، يعني قال كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني قال لمن شاء حتى لا يجعلها الناس طريقة لازمة ينكرون على من تركها، حتى لا تكون قريبة من الواجب أو من السنن الرواتب التي يحافظ عليها، يعني تحافظ على هاتين ركعتين، لكن إن فاتتك فنعم ممكن أن تتركهما في بعض الأحيان. وهذه السنة كان يحافظ عليها الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون إلى الصلاة ويبكرون إليها، يتجهزون قبل الأذان، بدليل أن المؤذن يؤذن وهم في المسجد، فإذا انتهى من أذان صلاة المغرب يبتدرون السواري، يصلون ركعتين قبل صلاة المغرب. قال يبتدرون السواري عند المغرب، يعني قبل صلاة المغرب. والصلاة قبل الصلاة المفروضة هذا فيه في الحقيقة تهيئة لقلب العبد، عندما تصلي قبل الصلاة المفروضة يتهيأ قلبك للصلاة، ويمكن أن تصلي وأنت كنت مشغولا بأعمالك في الدنيا، فإذا صليت ركعتين كأنها مقدمة لصلاة الفريضة فتتهيأ. يمكن أن تخشع في هاتين الركعتين بنسبة 50% 70%، فإذا دخلت صلاة الفريضة سيكون خشوعك أعظم. فالمحافظة على هذه السنة أن تصلي ما بين الأذان والإقامة هذا له أثر عظيم على صلاة الفريضة في حفظ خشوعها، وهذا يدخل في تعظيم شعائر الله جل جلاله. فهذه بعض السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت أيضا معنا بعض الصلوات الأخرى كصلاة سنة القادم من السفر وركعتي الطواف والصلاة بمسجد قباء وغيرها من الصلوات، لكن الوقت أدركنا، ولعلنا نأتي على هذه الصلوات المستحبة في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يجعل الصلاة لذة أرواحنا وقرة عيوننا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.